بسم الله الرحمن الرحيم. موقع التصفية والتربية السلفية يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى في مسجده بحي الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة. نسأل الله العلي العظيم أن ينفع بها الجميع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إنكم اليوم تستقبلون شهرا عظيما، هو شهر شعبان السابق لشهر رمضان. وإذا دخل هذا الشهر بدأ حديث الناس عن شهر الصيام، بدأ دعاؤهم أن يبلغهم الله رمضان، بدأوا يسألون الله تبارك وتعالى أن يكونوا من الموفقين هذا العام، لأنهم علموا شأن شهر الصيام ومنزلته ومكانته عند الله تبارك وتعالى. هذا الشهر المبارك الذي شرع الله لنا فيه ركنا من أركان الإسلام، والذي كان لنبينا عليه الصلاة والسلام ولسلف هذه الأمة الكرام شأن فيه، وأي شأن، شأن عظيم في الاجتهاد في عبادة الله تبارك وتعالى، من صيام وتلاوة للقرآن، من قيام وصدقات وإنفاق في سبيل الله، من اعتكاف وتسابق في أنواع الخيرات. ولهذا كان من شأن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر السابق لشهر الصيام أنه يصوم فيه ما لا يصمه في غيره من الشهور عدا رمضان. روى الإمام أحمد في مسنده والنسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهور ما يصوم من شعبان. فقلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وروى البخاري ومسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. نبينا عليه الصلاة والسلام بين العلة في الاهتمام بهذا الشهر وفي الإكثار من الصيام فيه، بين لأسامة رضي الله تعالى عنه، وكانوا رضي الله تعالى عنهم حريصين على معرفة الخير، حريصين على التنافس فيه. لما رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر من الصيام في هذا الشهر، أراد أن يعلم العلة من ذلك، فأخبره نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذا شهر يغفل الناس فيه عنه. لما؟ لأنه جاء بين شهرين معظمين: شهر رجب وهو أحد الأشهر الحرم، وهو من أكثر الشهور تعظيما عند أهل الجاهلية، وشهر رمضان هذا الشهر المبارك العظيم الذي هو أفضل الشهور عند رب العالمين. فلما كان هذا الشهر بينهما، العادة أن الناس يكونون في غفلة منه، مشتغلين فيما سبقه وفيما يستقبله في التهيؤ لرمضان. وهذا تعليم من نبينا عليه الصلاة والسلام أن الأعمال يزداد فضلها ويعظم أجرها وثوابها عند الله تبارك وتعالى حين غفلة الناس فيها، حين غفلة الناس فيها. والله تبارك وتعالى لا يحب عباده الغافلين، الغافلين عن ذكره والغافلين عن طاعته، لأن المرء بطبعه يتقوى بفعل غيره. فإذا لم يجد من يفعل مثله أو من ينافسه في عمله فإنه قد يضعف. ولهذا جاءت الأدلة الدالة على هذه الحقيقة، هذه الحقيقة أن من أسباب الأفضلية مشقتها على النفوس، ومشقتها على النفوس حين يكون العامل
يعمل فيها وحيدا. أما إذا كثر المشاركون له في عمله فإنه يسهل عليه آداؤه والقيام به. مما يدل على هذه الحقيقة ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج، والهرج هو الاقتتال والفتنة التي تكون بين المسلمين في مثل هذا الوقت وفي مثل هذا الحال. يكون الناس في غفلة عن عبادة ربهم تبارك وتعالى، فإذا قام من قام منهم بالفزع إلى الله جل وعلا بعبادته تأسيا بنبيه عليه الصلاة والسلام، ومن تبعه من أصحابه وتابعيهم من هؤلاء السلف الكرام، فإن الله جل وعلا يعظم له أجره، يعظم له أجره ويزيده من فضله. جعل الله تبارك وتعالى فضل هذه العبادة في مثل هذا الوقت كهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والهجرة في سبيل الله أجرها عند الله تبارك وتعالى عظيم. وروى الترمذي في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان على أمتي القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر. وفي رواية: كالقابض على الجمرة. هذه الجمرة التي تحرق حاملها والقابض عليها، شبه هذا نبينا عليه الصلاة والسلام بالقابض على دينه في مثل هذا الزمان. على رغم تلك الشدة التي يجدها وبرغم تلك الغربة التي يكون فيها، إذ لا يجد في هذا الأمر معينا ولا يجد فيه مساندا ومشجعا، الناس جميعا في إعراض عن ذكر ربهم وفي إعراض عن عبادتهم، شغلهم الشاغل، دنياهم التي ألهتهم عن ذكر ربهم تبارك وتعالى، وانصرافهم إلى ما يسخط الله من أنواع الشهوات والشبهات التي تعصف بدين المرء وتكون سببا في صده عن سبيل الله. في مثل هذا الزمان يكون من الناس بقية باقية من أهل الخير وأهل الصلاح، من المتمسكين بدينهم، المتمسكين بسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، والذين وصفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تمسكهم هذا بأنهم قابضون على دينهم. الواحد منهم في عمله هذا له من الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى كهجرة إلى نبي الهدى عليه الصلاة والسلام. لأجل ماذا؟ لأجل أنه عبد الله جل وعلا وقبض على دينه حين غفلة الناس وحين بعد الناس عن مثل هذا. وفي رواية لأبي داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وإن من ورائكم أيام صبر القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50. قالوا: منا أو منهم؟ قال: بل منكم، للعامل منهم الذين يكونون في ذلك الزمان وعلى ذلك الحال من التمسك بدينهم له من الأجر 50 من أصحاب رسول الله. وما أدراك ما أصحاب رسول الله الذين قال فيهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، رضي الله تعالى عنهم. المتمسك بدينه في مثل ذلك الزمان وتلك الأيام، أيام الصبر التي هي أيام الفتن والتي هي أيام الصد عن سبيل الله والتي هي أيام المجاهرة بمعصية الله جل وعلا، وأنتم ترون من حولكم كيف هي المجاهرة بكبائر الذنوب والآثام. هذه مؤسسات للربا قائمة، وهذه خمارات، وأنواع المراقص والملاهي في شوارع المسلمين ظاهرة، وهذا سفور وتبرج من النساء، وهذا سب لله تبارك وتعالى ولدين الله، ولا رادع لأمثال هؤلاء، بل ولا قانون يجرم هؤلاء. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، ونسأله جل في علاه ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. هذه العلة الأولى التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بيانا للسائل من أصحابه عن سبب اجتهاده وإقباله على ربه صياما وعبادة لله تبارك وتعالى، ثم قال: وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. ورفع الأعمال يكون أسبوعيا ويكون سنويا. أسبوعيا يكون يوم الاثنين كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان كذلك يصومه لأجل هذه العلة. هو يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وفي هذا فائدة عظيمة جليلة يبينها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، أنه إذا علمت يا عبد الله أن عملك يرفع في وقت من الأوقات أو في يوم من الأيام أو في شهر من الشهور، فلا تري ربك من نفسك إلا ما يحب. كن على طاعة من طاعاته وفي عبادة من عباداته لتكون من الفائزين. وأسعد الناس عند الله هو الذي يختم له بصالح أعمال. نسأل الله جل في علاه أن يختم لنا بالصالحات. هذا الصيام الذي كان يصومه نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك الذي هذا من خصوصيته أن الله جل وعلا يرفع الأعمال، ترفع فيه الأعمال إليه. هذه الحقيقة علمها سلف هذه الأمة وكانوا فيه من المجتهدين اجتهادا يبهر العقول، عقول الضعاف من أمثالنا. هؤلاء الذين كانوا صادقين مع الله جل وعلا فصدقهم الله تبارك وتعالى وعده في الدنيا والآخرة، كانوا يقبلون على الله جل وعلا في هذا الشهر بأنواع من العبادات كثيرة. يذكر الحافظ ابن رجب نقولا عن سلف هذه الأمة ووظائفهم وأعمالهم في هذا الشهر، منها ما روي عن سلمة بن كهيل رحمة الله تبارك وتعالى عليه قال: كان يقال شهر شعبان شهر القراء، شهر شعبان شهر القراء التالين لكتاب الله تبارك وتعالى، الذين لم يجعلوا التلاوة في رمضان فحسب، بل كانوا يجتهدون في رمضان وفي غيره من الشهور والأيام. وعن حبيب بن أبي ثابت قال: إذا أقبل شعبان قال: هذا شهر القراء، قال: هذا شهر القراء، تنبيها لنفسه ولإخوانه. وكان عمرو بن قيس الملائي عليه رحمة الله إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن، أغلق حانوته ودكانه وتفرغ لتلاوة القرآن، إقبال على الله جل وعلا واستعدادا لشهر القرآن وشهر الصيام والقيام. نسأل الله جل في علاه أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه وأن يجعلنا فيه من المقبولين، كما نسأله جل في علاه أن يرحمنا وإخواننا ويغفر ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا، إنه سميع مجيب الدعاء. كما نسأله تبارك وتعالى أن يكون مع إخواننا المستضعفين في مثل هذه الأيام في الشام والعراق وفي بلاد اليمن وفي غيرها من بلاد الإسلام التي يضطهد فيها إخواننا والذين يسلط عليهم أنواع من القهر والجور والعذاب. اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم وأبدل خوفهم أمنا، اللهم أكسهم وأطعمهم، إنك أنت القوي العزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
قدمت لكم هذه المادة من موقع التصفية والتربية السلفية. نسأل الله العلي العظيم أن يجزي فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المادة النافعة.